الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد حول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي ولدي آدم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما المدينة؟ المدينة مكون بشري مليء الآن بأصناف ثلاثة. الأول هم، بل أصناف أربعة، المهاجرون الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة، وهؤلاء كانوا هم العدد القليل ولا الكثير؟ قليل ولا كثير؟ قليل طبعا، قليل مقارنة بأهل المدينة الأصليين لا طبعا. الثاني كانوا هم الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه في داخل المدينة، وكانوا من الأوس والخزرج. الصنف الثالث كانوا هم المشركون، أي أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد. الصنف الرابع كانوا هم اليهود، وكانت أكبر ثلاث قبائل في اليهود من اليهود في داخل المدينة هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وبنو قريظة حلفاء للأوس. والمدينة كانت محاطة بقبائل كثيرة عربية، كلها تدين بالولاء لمن؟ لقريش، لا تزال على دين قريش. ونحن ذكرنا سابقا بأنهم حتى كانوا يضعون أصنامهم في الكعبة، كل قبيلة تضع صنمها هنا، هذا كله نوع من الولاء من هذه القبيلة لتلك القبيلة الأم. هذا هو المكون البشري في الداخل. هذا المكون البشري يحتاج إلى إدارة. أولا نحتاج أن نحافظ على رأس المال الموجود عندنا، وهم المسلمون في البداية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتوطيد الأمر للمسلمين؟ هناك مجموعة من الأسس اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام لبنائها داخل المدينة. أول أساس، الأساس الديني والتعليمي، الأساس الديني والتعليمي. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالمسجد، المسجد النبوي. المسجد النبوي بالمناسبة لما بناه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كبيرا. كم توقعون مساحته؟
20 متر،
لا أكثر، 60 مترا. 60 مترا مجموع مساحة المسجد. بناه الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرتجزون ويقولون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يرددون هذه الأشياء حتى يكون أكثر نشاطا في أثناء العمل. كان هذا أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البناء الديني داخل المدينة. في المسجد لم يكن مكانا فقط لإقامة الصلاة، ولكن كان لماذا؟ للتعليم والاجتماع الناس فيه، ولتعارفهم، وللدعوة إلى الإسلام إلى آخره. الأساس الثاني الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس الاجتماعي. لابد إذا أردت أن يكون مجتمعك مجتمعا قويا لابد أن تؤلف بين أهله. إذا كان الناس مختلفين متفرقين لا فائدة، هي أعداد هكذا لا قيمة لها. الناس إنما يكونون أناس لهم شأن متى؟ عندما يكون متآلفين متحابين. الحب والألفة والمودة مثل الصمغ، هي التي تربط بين قلوب الخلق، ولكن إذا بقوا متفرقين لا قيمة لهم. لهذا دائما أيها الإخوة ينادى في كل مكان بأهمية المحبة والألفة بين الناس. أنت قد تسكن في عمارة أحيانا لا يتعارف أهلها، يمر هذا على هذا دون أن يسلم عليه، قد يلتقيان في داخل المصعد وكل إنسان ينظر إلى زاوية ولا ينتبه للشخص الآخر، هذا لا يريده الإسلام. ولهذا من أوائل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين وبين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة كانت بين 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. يكون بينهم مؤاخاة ومحبة ومواساة، بل توارث أيضا، فإذا مات أحدهم يرثه الآخر، حتى أنزل الله عز وجل بعد ذلك آية وأولو الأرحام أولى ببعض. هذه قضية التوارث فيما بينهم ألغيت تماما، ولم تبقى إلا بين الأقارب. أما المؤاخاة التي هي المحبة والمودة فبقيت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف تاجر، تمام؟ مين هنا في المجموعة يعني ممكن مشروع تاجر؟ كريم
أكيد
أكيد، يعني لازم هو اللي صعب المليون دولار وكذا. طبعا أشار عليه بأن يقاسمه ماله ونحو ذلك، فقال دلوني على السوق، وذهب فعلا وباع واشترى حتى أصبح من كبار التجار، وذلك هو تاجر كبير. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وغيرها أيضا من الأشياء. طبعا هذه المؤاخاة مفيدة جدا، أولا في أن الغربة التي كانت في قلوب المهاجرين تذهب، لأنهم تركوا أهليهم، تركوا أولادهم، بعضهم تركوا مساكنهم، تركوا أموالهم وجاءوا إلى المدينة غرباء، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى ألفة ومحبة فيما بينهم. الأمر الثاني، المهاجر عنده شيء ليس عند الأنصار، ما هو؟
زوجة.
لا لا، المهاجر عنده الأنصاري طبعا عنده الأرض وعنده المزرعة وعنده المال، أليس كذلك؟ لأن هذه بلده. طيب المهاجر الآن جاي من مكة، ما الذي يملكه ولا يملكه الأنصاري؟
المال.
لا لا، ها أحسنت. طبعا هؤلاء مسلمون أيضا، لكن هذا المهاجري له 13 عاما وهو يتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كم من القرآن سمع، وكم من العبادات قام بها، وكم من العلم الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم عندما يأتي المهاجر ويجلس مع الأنصاري سينقله إليه ولا لا؟ انظر كيف هذه المؤاخاة، ليست القضية مشاعر وغربة ونحو ذلك فقط، فهذه قضية أيضا مهمة. إذا تبادل الخبرات الدينية المتعلقة بتعاليم الإسلام وقيمه سوف ينقله هذا المهاجري. في الجانب الآخر هناك خبرات تجارية متبادلة، المكي الذي هو المهاجري تاجر ولا لا؟ لكنه ليس مزارع، صحيح؟ ولذلك يمكن أن يتشارك أحدهم، يكون صاحب مزرعة والثاني ماذا يكون؟
تاجر.
التاجر هذا هو الذي يأخذ التمر ويبيعه ويصرفه ويسوقه، فخبرة خبرات كلها متبادلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أساس ديني وعندنا أساس اجتماعي. الأساس الثالث والمهم أيضا هو الأساس الإداري في داخل المدينة. الآن هناك مهاجرون وأنصار ومشركون وهناك يهود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يدير هذا المجموع البشري، فعمل بينهم ماذا؟ وثيقة. هذه الوثيقة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل الموجودة في داخل المدينة المنورة. ميزة هذه الوثيقة أنها حددت القائد، قائد المدينة كلها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعل عبد الله بن أبي بن سلول يكون عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة كانوا قد صنعوا تاجا على الرأس، يريدون أن يضعوا عليهم ملكا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشخص المرشح للملك عليهم في داخل المدينة هو عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولئك القوم عبد الله بن أبي بن سلول، حقد عبد الله بن أبي، ذلك أصبح من كبار المنافقين والله المستعان. عمل النبي صلى الله عليه وسلم نظاما أيضا لداخل البلد، يحفظ به الأمن ويكونون متآلفين متحابين فيما بينهم. أراد أن يوقف أيضا العصبية القومية فيما بينهم، أن يكون الأساس في تعاملهم هو دين الله سبحانه وتعالى. من الأشياء الجميلة أيضا في هذه الوثيقة احترام الديانات السابقة، فهناك يهود موجودين في داخل المدينة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، بل هم مكون موجود في داخل المدينة فجعلهم من ضمن ذلك النسيج، فأصبح لديهم حرية دينية يمارسون دينهم حتى لو كانوا في داخل المدينة، لكن ثمة تعاون بحكم أنهم مواطنون كلهم في داخل هذا المكان. ركز النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة على قضية الخيانة العظمى، لا يأتي أحد فيخون المسلمين ويدخل عليهم من أعدائهم من خارج المدينة، فإن هذا من الأمور التي لا يمكن أن تحصل في داخل المدينة. إذن عندنا أساس ديني وأساس اجتماعي وأساس إداري، بقي شيء مهم جدا وهو الأساس إيش بتاع كريم؟
التجاري،
الاقتصادي. الاقتصادي أكبر. ها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع سوقا، وذلك ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق بني قينقاع فقال هذا ليس لكم، هذا لكم بسوق. ثم أنشأوا سوقا في داخل المدينة، هذا السوق ليس فيه تلك المحرمات الموجودة هناك، وليس فيه ربا ولا فيه أي شيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يبني اقتصادا ويمنع أي تعامل محرم يمكن أن يدخل في داخل تلك السوق. عندنا أيضا في الشيء أيضا المهم الأساس الأمني. الأمن أيها الإخوة هو أساس بقاء البلدان، وأي اضطراب يقع فيها أو خوف أو رعب لا يمكن للبلدان أن تبنى مطلقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن تكون المدينة آمنة. ماذا فعل؟ عمل معاهدات مع القبائل المحيطة بالمدينة حتى لا تكون هي عينا لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة الذكاء، لأنه أراد أن يحمي المدينة من أي تدخل خارجي. هؤلاء كلهم يحيطون بالمدينة، مدينة المنورة. بل هناك شيء عجيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد يأتي يوم من الأيام وتأتي جيوش، وقد حصل هذا على المدينة ولا لا، حصل في أحد وحصل في الخندق. إذن المسلمون بحاجة إلى سلاح، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسل قوما يتعلمون صناعة السلاح في منطقة يقال لها جرش. وين جرش هذه؟ أين جرش؟ تعرفون منطقة مدينة في السعودية اسمها أبها؟ بجوار أبها في مدينة اسمها خميس مشيط، هذه جرش. ذهبوا يتعلموا هناك حتى يعودون ولديهم الخبرة في هذا المجال. إذن هذا الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه، وثمة أعمال كثيرة أيضا نحن طويناها في أثناء الكلام وهي معلومة إن شاء الله من السيرة النبوية، كلها تدل على أنه يريد أن يوطد مدينة جديدة فيها من المقومات الدينية والاجتماعية والأمنية والإدارية والاقتصادية ما يجعلها مدينة قوية لا يمكن أن تستغل من أعدائها الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قضية مهمة جدا جدا جدا، البناء الأسري. الأسرة هي رأس المال، وإذا صلحت الأسرة صلح بقية الأبناء من تحتها، ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على قضية الأسرة. من الأعمال التي قام بها في داخل المدينة هي بناء بيوته صلى الله عليه وسلم، فبنى تلك البيوت لزوجاته رضي الله تعالى عنهم، وكان أول زواج للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا هو جاء من مكة ومعه زوجة واحدة وهي سودة بنت زمعة، لكن في المدينة تزوج بعد ذلك بامرأة أنا لا أريدكم أن تقولوا اسمها لأني سأدع لكم وقتا للتفكير، خذوا 30 ثانية للتفكير، خذوا 29 ثانية، إيش 30؟ 29 ثانية للتفكير.
كويس 29.
أيوة شوف التجار كيف يا أخي، يفرق معاهم ما يفرق معاهم كل طيب. إذا ناخذ ثواني إن شاء الله تفكروا من هي المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
أكيد 29 ثانية جابت إجابات صحيحة، صح؟ من تتوقعون أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة؟
زينب بنت جحش.
طبعا أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي من؟
خديجة.
ثم سودة. ثم هذه التي نحن نريدها، عائشة. عائشة يا أخي، من لا يذكر أم المؤمنين عائشة؟ ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم بعد ذلك صفية بنت حوي بن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، وهذا خاص به دون غيره، وأما بقية أمته فإنه يحل لهم فقط أن يتزوجوا كم؟ أربعة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان من خصائصه أنه تزوج 11 امرأة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا شك أن هذا الزواج زواج مبارك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة قد رأى عائشة 3 ليالي في المنام، وهي تؤتى له في قطعة من قماش، ها، ثم يأتي بها الملك فيقول هذه زوجتك، هذه زوجتك، هذه زوجتك، حتى علم بأنها زوجته رضي الله تعالى عنها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب نسائه إليه، إلا أنه كان يحب خديجة رضي الله تعالى عنها بحكم أنها الزوجة الأولى ومن وقفت معه في أول أمره عليه الصلاة والسلام. البناء الأسري كان مهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، ولذلك كان من الأشياء المهمة في المدينة أن المطلقة أو الأرملة، المطلقة والأرملة التي مات عنها زوجها أو طلقت لا تنتظر، إذا انتهت عدتها تزوج مباشرة حتى لا يبقى في المدينة شخصا أعزبا. المرأة عندما يأتي هذا الزوج فيتزوجها فإنه يرعى أولادها إن كانت أرملة، تمام، ويبعد عنها الحزن أيضا، ويقوم على شؤونها بالمال والسكن والنفقة وغيرها من الأشياء. بقاء المرأة المطلقة والأرملة سنين طويلة حتى المرأة غير المتزوجة أيضا، هذا الأمر لا يصلح في المجتمع المسلم. ولذلك العزوبية، العزوبية تعرفون العزوبية، ها؟ ليست من دين الله، العزوبية ليست من دين الله. الوضع الحقيقي للإنسان هو أن يتزوج، وأن يتزوج مبكرا أيضا، وأن لا يتأخر إلى أن يصل فوق 30 ونحو ذلك، 20s بعد التخرج من الجامعة بفترة يسيرة، وإلا الأصل أن يكون قبلها وهو أفضل وأحسن، لأن هذا هو الأهدأ للإنسان والذي يعفه في ظل فتن كبيرة مفتوحة عليه في كل مكان. الزواج المبكر نعمة من الله، إذا فتح الله عز وجل على الإنسان في هذا الأمر فقد نال خيرا كثيرا. واسألوا هذا عن هذا الأمر الأخ هشام، فعنده يعني الخبرة في مثل هذه الأمور إن شاء الله، لأنه ناوي على هذا الفعل. ولا أنا غلطان يا هشام؟ لا أنت الآن تضحك فرح طبعا، خلاص باركوا له يا جماعة، باركوا له، أيوه خلاص. إن شاء الله بعدين أهلك يشوف الحلقة هذه، ها، ويقولوا خلاص نزوجك يا هشام.
أنا متزوج.
متزوج إيش؟ الدراسة. أيوه عارف أنا. من الأشياء المهمة التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام البناء التربوي في داخل المدينة. الإنسان أيها الإخوة أيا كان في هذه الحياة يضعف، صحيح، فيحتاج دائما إلى وقود يثبته على الحق وعلى الطريق ونحو ذلك. ولذلك أركان الإسلام كم؟
5.
كم عملوا، كم كان منها في مكة بدأ تطبيقها؟ الأول هو الشهادتين وإقام الصلاة، صحيح، وكان إقام الصلاة في الأخير، لكن في المدينة نزل جاءت أشياء كثيرة من أركان الإسلام، هي باقي 3: الصوم والزكاة والحج. أما الصوم فإنه فرض في أوائل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في السنة الثانية. كان في أول الأمر يصومون يوم عاشوراء وجوبا، ثم بعد ذلك لما جاء رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء. الصوم دورة تدريبية رمضانية 30 يوم، وأنت في حالة من القرب من الله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب، وفي صلاة التراويح والقرب من القرآن الكريم إلى غيره. تعرفون أنتم أجواء رمضان الجميلة والرائعة. والله عز وجل عندما أخبر عن قضية الصيام قال لعلكم تتقون، يعني الهدف الذي سيتحقق منه هو حصول هذا التقوى. هذا الأمر البناء التربوي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في التشريعات التي حصلت في المدينة، من ضمنها الصيام، ومن ضمنها كذلك الزكاة. هناك ناس تجار الآن، وهؤلاء التجار عندهم مال، وهناك ناس فقراء موجودين في نفس المكان، يحتاج إلى نوع من التآلف والتكاتف فيما بينهم. الزكاة هي أحد أبواب التكاتف بين المسلمين بعضهم مع بعض. ما تنساش تخرج الزكاة. أيوة أول شيء. أيوة يعجبني لما واحد بيطلع زكاة وما عنده ولا حاجة، يعني لا مليون دولار ولا نص مليون، اللي موجود عندك في البنك الآن الحمد لله.
لا الخير كثير إن شاء الله.
خير كثير. أيوة أعطينا بس البطاقة بعد الحلقة إن شاء الله نطلع نشوف ال. ها؟ إن شاء الله. معني حنروح أنا وياك وهو
موجود 2 بعد الحلقة
ده. الحمد لك. يعني هنا في المنطقة في بنكين؟
لا في المحفظة.
زين. إذن كانت الزكاة أيضا هي أحد المشاريع التربوية التي نزلت على أو أمر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شيء مهم جدا إذا أراد الإنسان أن يتربى أن يستمر على هذا الطريق بنقاء وصفاء، أن يثبت على الحق حتى يلقى الله، أن تكون شخصيته دائما في تقدم وازدياد وتحسن، أفضل طريقة وأحسن طريقة وأجمل طريقة يمكن أن يسلكها ليس دخول دورات التنمية البشرية، تمام، ولا فتح اليوتيوب على مقاطع تعليمية ونحو ذلك. لا لا لا، القضية هي أن يكون القرآن صديقك في هذه الحياة. مؤسف أيها الإخوة أن إنسانا يصل عمره إلى العشرينات والثلاثينات ولا يحفظ حتى جزء من القرآن، ومؤسف أيها الإخوة أن يمر الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران ولم يفتح أحدنا القرآن الكريم، بينما إحصائية الجوال في نهاية الأسبوع يقول له لقد مكثت 14 ساعة على الفيسبوك، 16 ساعة على اليوتيوب، 18 ساعة على السناب شات، صح؟ 19 ساعة لمشاهدة التيك توك، 25 ساعة للمدري إيش، صفر لقراءة القرآن الكريم. مؤلم هذا. كيف هذا الإنسان يريد أن يكون غنيا في الآخرة؟ كيف يقابل الله بهذا الفقر؟ إذا كان الحرف بعشر حسنات كم ستكون السورة وكم 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 وكم؟ الحقيقة لدينا تقصير كبير جدا في مسألة الارتباط بالقرآن الكريم الذي هو عزنا وشرفنا وحياتنا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا إخوة يتخذ الإنسان قرار منذ اللحظة، روح شوف اليوتيوب المباحات، الأشياء المباحة فيه، روح في السناب شات، روح في الفيسبوك وشوف رسائل الناس وغيره، بس خلي عندك 20 دقيقة، 10 في الصباح وانت في الباص ولا في القطار، تمام، و10 قبل أن تنام وانتهى الموضوع. 20 دقيقة تقرأ فيها جزء، 30 يوم تقرأ 30 جزءا من القرآن الكريم في الشهر، تصور كم ختمة ستأتي بها عند الله عز وجل يوم القيامة. لذلك القرآن هو عز الإنسان. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بالأشياء التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني، المسؤولية المجتمعية، أن يكون للإنسان دور في مجتمعه الذي يعيش فيه. مرة كنت على شاطئ بحر من البحار، فأنا غريب، كنت في دولة من الدول، ووجدت شخصين يأكلون ويرمون على الشاطئ، يرمون العصير والأكواب الشاي والورق السندوتشات وغيرها. فذهبت إليهم قلت هذه بلدكم، أنت إذا وسخت هذا المكان والثاني والثالث والرابع يكون المكان إيش؟ زبالة، صح؟ فغضبوا، كيف أنت تكلمنا بهذا الأسلوب وما أدري إيش وكذا، سحبت نفسي ومشيت. ولذلك أكثر موقف أنا يؤلمني مثل هذا الموقف، أو شخص مثلا في سيارته عنده أولاده مثلا في المرتبة الخلفية يأكلون شيبس، انتهوا من الشيبس رامي،
يرمي في الشارع،
انتهى العصير يرمي في الشارع، كيف هذا؟ أنا أحب بلدي ولا يمكن أن أكون أنا إلا جزء إيجابي في المجتمع، أما أن أكون إنسان سلبي لا يمكن هذا. نحن هكذا تربينا جميعا على هذه الأشياء. ولذلك ينبغي المسؤولية الاجتماعية أن تكون حاضرة في داخل العمارة، الحي، الفصل الدراسي، تمام؟ يعني أحيانا تدخل إلى بعض المصاعد، مصعد اللفت، ها، كتابات تشجيع فرق رياضية ومدري إيش وسب وشتم وأشياء كثيرة، كيف هذا؟ من يفعل هذه التصرفات غير الجيدة؟ الشجر أحيانا تقطع، المياه تلوث بشكل غير عادي، تصرفات كلها تدل بأن هذا الإنسان ليس لديه مسؤولية مجتمعية، وأن قيمه التي يؤمن بها في علاقته مع أفراد المجتمع علاقة مضروبة تماما تماما تماما. لهذا إخوة الكرام، إذا أردنا أن تكون لدينا مسؤولية مجتمعية، أول شيء نقدم مبادرات جميلة ورائعة لمجتمعنا، أن نكون أصحاب مشاريع نقدمها للمجتمع الذي نحن فيه. المحافظة على المرافق العامة، أدخل حديقة، أدخل ألعاب وملاهي ومدري إيش وكذا، أكون أيضا محافظا عليها. يكون عندي تكافل اجتماعي في أناس فقراء في الحي الذي أنا فيه، أحرص أيضا عليهم. تمام، قضية النظافة إلى غير ذلك. هناك مسائل كثيرة متعلقة بهذه القضية وهي المسؤولية المجتمعية، ستجعل بلداننا قوية. نحن اليوم نعاني من شباب وأطفال ليس لديهم انتماء للمكان الذي هم فيه، ولذلك تلاحظون أحيانا في بعض المقاطع انتهوا من الجلسة في الحديقة، شوف اللي بعدهم الأكل اللي تركوه، أكلوا عصيرات وسفر ومدري إيش وأشياء كثيرة. لا نفعل هذا الشيء مطلقا حتى نبني مجتمعاتنا بشكل جميل ورائع. هذه الأشياء التي سمعتموها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، فأصبحت مركز إشعاع وهداية وصلاح وتقى. فلنحرص دائما على أن نفعل مثل ما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لتكون بلداننا ومدننا على أحسن حال وأتمها. يا ترى ما الذي بعد هذا؟ ما الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعاملت العرب معه؟ هل سكتت قريش أيضا عن هجرته إلى المدينة أم لا؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، والإجابة بإذن الله في الحلقة القادمة، فانتظرونا. وإلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.